بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الزكاة، إذ يقول يرحمه الله تعالى. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: باب زكاة الغنم. وقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.
هذا الحديث وضح فيه أبو بكر رضي الله تعالى عنه في كتابه الذي كتبه لأنس بن مالك رحمه رضي الله عنه مقادير الزكاة في الإبل وفي الغنم وفي الرقة، حيث حدد الأعداد وأنواع الزكوات والفرائض. وكنا أدان الكلام في شرح هذا الحديث، وانتهينا إلى قول الحافظ رحمه الله، اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه وتعليقه على الحديث السابق قوله: فإذا زادت على 20 و100،
يعني الغنم،
أي واحدة فصاعدا،
أي إذا أصبحت 121 ففيها شاتان. نعم.
قال: وهذا قول الجمهور، وعن الإصطخر من الشافعية تجب 3 بنات لبون.
هذا في الجماع، إذا بلغت 120 ففيها بنتا لبون، فإن زادت عن 120 واحدة صار فيها إلى أن تبلغ 200 صار فيها 3 بنات لبون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعن الإصطخر من الشافعية تجب 3 بنات لبون لزيادة بعض واحدة لصدق الزيادة. وتتصور المسألة في الشركة، ويرده ما في كتاب عمر المذكور: إذا كان 21 و100 ففيها 3 بنات لبون حتى تبلغ 29 و100. ومقتضاه أن ما زاد على ذلك فزكاته بالإبل خاصة. وعن أبي حنيفة:
ولا يضاف إلى الإبل شيء من الغنم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعن أبي حنيفة: إذا زادت على 20 و100 رجعت إلى فريضة الغنم، فيكون في 25 و100 3 بنات لبون وشات،
يعني لتكملة الوقص بين النصابين. نعم.
قوله: فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شات وفي صدقة الغنم، إلى آخره. قال: تنبيه: اقتطع البخاري من بين هاتين الجملتين قوله: ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، إلى آخر ما ذكره في الباب الذي قبله.
نعم.
وقد ذكر آخره في باب العرض في الزكاة، وزاد بعد قوله فيه: يقبل منه بنت مخاض ويعطي معها 20 درهما أو شاتين.
يعني إذا كانت أكثر من 25 أو إذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، فإن لم يكن عنده بنت مخاض وعنده بنت لبون يدفعها للمصدق، وعلى المصدق أو المصدق أن يرد عليه 20 درهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء.
فإذا أعطى ابن اللبون والواجب عليه بنت المخاض فيأخذها المصدق ولا يعطيه شيئا، لأن الأصل أن الزكاة إنما تدفع من الإناث لا من الذكور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهذا الحكم متفق عليه، فلو لم يجد واحدا منهما فله أن يشتري أيهما شاء على الأصح عند الشافعية. وقيل: يتعين شراء بنت مخاض، وهو قول مالك وأحمد. وقوله: ويعطي معها 20 درهما أو شاتين هو قول الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث، وعن الثوري 10 وهي رواية عن إسحاق، وعن مالك يلزم رب المال بشراء ذلك السن بغير جبران. قال الخطابي يشبه أن يكون الشارع جعل الشاتين أو 20 درهما تقديرا في الجبران لئلا يكل الأمر إلى اجتهاد الساعي، لأنه يأخذها
منه فض النزاع وإزالة الخصومة والاختلاف، وهذا أمر معروف في الشرع في تقدير وجوه الاختلاف بين الخصمين، فقد فرض الشارع في باب المصراة إذا ردها المشتري على البائع أن يدفع معها صاعا من تمر، وهكذا إذا اختصم المختصمان في إسقاط الجنين في حالة الخصومة فإنه يلزم بدفع غرة جارية أو أمة، غرة جارية أو عبد لرفع الخصومة. فهذه الأشياء التي قدرها الشرع وإن تكون وإن لم تكن يعني مطابقة لما وقعت فيه الخصومة إلا أنها قدرت لإزالة الخلاف ورفعه، فهنا الشرع قدر لمن وجب عليه بنت المخاط وليس عنده إلا بنت لبون يأخذها المصدق ويدفع له قطعا للنزاع 20 درهما أو شاتان أو شاتين، يدفع له 20 درهما أو شاتين، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الخطابي يشبه أن يكون الشارع جعل الشاتين أو 20 درهما تقديرا في الجبران لئلا يكل الأمر إلى اجتهاد الساعي، لأنه يأخذها على المياه حيث لا حاكم ولا
يعني، كأن الحافظ ابن حجر يقول لما كان الأصل أن المصدق أن الجابي للزكاة يأخذ هذه الأموال عندما تساق بهيمة الأنعام لورود الماء، فهناك يجري حسابها وتقدير الزكاة فيها، ويأخذ العامل مقدار الزكاة على هذا القدر ولا يحتاج إلى حضور غيره من المسؤولين كالأمير وغيره حتى لا تتعطل مسائل جمع الزكاة ولا يشتد ويكثر الخلاف. لذلك قدرها الشرع ورخص للعامل أن يأخذها على مورد الماء يعني عند سقي بهيمة الأنعام. نعم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال لئلا يكل الأمر إلى اجتهاد الساعي لأنه يأخذها على المياه حيث لا حاكم ولا مقوم غالبا، فضبطه بشيء يرفع التنازع كالصاع في المصرات والغرة في الجنين، والله أعلم. قال وبين هاتين الجملتين قوله وفي صدقة الغنم، وسيأتي التنبيه على ما حذفه منه أيضا في موضع آخر قريبا. قوله إذا كانت في رواية الكشميهني إذا بلغت، قوله فإذا زادت على 20 و100 في كتاب عمر،
أصل أن زكاة الغنم لا تجب إلا إذا بلغت 40، ففيها شاع إلى أن تبلغ 120 وتزيد واحدة 121 ف ففيها شاتان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال في كتاب عمر: فإذا كانت 21 حتى تبلغ 200 ففيها شاتان. وقد تقدم قول الاصطخري في ذلك والتعقب عليه. قوله: فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. مقتضاه أنه لا تجب الشاة الرابعة حتى توفي 400، وهو قول الجمهور،
لأنه جعل في كل 100 شاة. إذا زادت على 200 إلى أن تبلغ 300. نعم.
قالوا: فائدة ذكر 300 لبيان النصاب الذي بعده لكون ما قبله مختلفا. وعن بعض الكوفيين كالحسن بن صالح ورواية عن أحمد: إذا زادت على 300 واحدة وجب الأربع. قوله: ففي كل 100 شاة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل. قال: تنبيه،
يعني شريطة أن تكون هذه البهيمة سائمة أكثر الحول. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: تنبيه، اقتطع البخاري أيضا من بين هاتين الجملتين قوله: ولا يخرج في الصدقة هرمة.
هنا بدأ يذكر شرطا آخر، وهي ما هي الأموال التي تؤخذ في الزكاة، لما جاء في حديث معاذ أنه لا يأخذ كرائم الأموال، وكذلك لا يأخذ من الأموال ما فيها معيب وما فيها نقصان. والهرمة هي الشاة الكبيرة والضعيفة التي يظهر عظمها في هيئتها، فلا تؤخذ بالزكاة لمصلحة الفقراء، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله: ولا يخرج في الصدقة هرمة، إلى آخر ما ذكره في الباب الذي يليه. واقتطع منه أيضا قوله: ولا يجمع بين متفرق، إلى آخر ما ذكره في بابه. وكذا قوله: ومن كان من خليطين، إلى آخر ما ذكره في بابه. ويلي هذا قوله هنا: فإذا كانت سائمة الرجل، إلى آخره. وهذا حديث واحد يشتمل على هذه الأحكام التي فرقها المصنف في هذه الأبواب غير مراع للترتيب فيها،
وإنما أراد أن يفصل ما جاء فيها مجملا ويبين كل نوع على حدة. نعم.
قال: غير مراع للترتيب فيها، بل بحسب ما ظهر له من مناسبة إيراد التراجم المذكورة. قوله: وفي الرقة بكسر الراء وتخفيف القاف.
في الرقة، رقة.
وفي الرقة بكسر الراء وتخفيف القاف، الفضة، الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة. قيل: أصلها الورق، فحذفت الواو وعوضت الهاء،
فبدلا من قوله الورق قال الرقة. نعم.
وقيل: يطلق على الذهب والفضة بخلاف الورق. فعلى هذا فقيل إن الأصل في زكاة النقدين نصاب الفضة، فإذا بلغ الذهب ما قيمته 200 درهم فضة، خالصة وجبت فيه الزكاة، وهو ربع العشر.
نعم. وقد قدرها أهل العلم إذا بلغت نحو من 80 قيراط. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهذا قول الزهري وخالفه الجمهور. قوله فإن لم تكن أي الفضة فإن لم تكن إلا 90 و100
فلا زكاة فيها،
يوهم أنها إذا زادت على 90 و100 قبل بلوغ 200 أن فيها صدقة، وليس كذلك، وإنما ذكر 90 لأنه آخر عقد قبل
آخر يعني رقم في العقود 10 و20 و30، هذا العدد يسمى عقدا، فأراد أنها إذا بلغت 190 يعني قربت من 200 التي تجب فيها الزكاة. نعم
أحسن الله إليكم. قال وإنما ذكر 90 لأنه آخر عقد قبل 100، والحساب إذا جاوز الآحاد كان تركيبه بالعقود كالعشرات والمئين والمئين والألوف،
والمئين العشرات والمئين
كالعشرات والمئين والألوف.
نعم.
فذكر 90 ليدل على أن لا صدقة فيما نقص عن 200، ويدل عليه قوله الماضي ليس فيما دون 5 أواق صدقة،
لأن 5 الأواق إذا قدرت الوقية أو الأوقية 40 درهما فالخمس في 40 ب200 درهم. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله إلا أن يشاء ربها في المواضع
يعني
الثلاثة،
إذا أراد أن يدفع ذلك قبل أن يبلغ النصاب فهذا إحسان منه ويجوز قبوله. نعم
أحسن الله إليكم. قال أي إلا أن يتبرع متطوعا. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق،
يعني بدأ يبين ما هي أنواع الحيوان الذي لا يؤخذ في الصدقة لما فيه من العيب أو لما فيه غير مصلحة الفقراء. نعم
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم،
يعني بمقادير الصدقة التي فرضها الله وأمر بها رسوله. نعم.
قال ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا
العوراء
ولا تيس
ولا التيس إلا وذكروا وفحل الغنم
إلا ما شاء المصدق.
نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى قوله باب لا يؤخذ في الصدقة هرمة إلى قوله ما شاء المصدق اختلف في ضبطه، فالأكثر على أنه بالتشديد
المصدق
والمراد المالك.
نعم. إذا المالك أعطى ذلك وقبله المزكي إذا كان أكثر من الحق فلا بأس. نعم
أحسن الله إليكم. قال فالأكثر على أنه بالتشديد والمراد المالك، وهذا اختيار أبي عبيد. وتقدير الحديث لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلا ولا يؤخذ التيس وهو فحل الغنم إلا برضا المالك لكونه يحتاج إليه.
نعم، لأن المالك يحتاج إلى الذكور من بهيمة الأنعام أكثر من حاجته إلى الإناث، ولذلك الأصل أنه لا يدفعه، لكن لو دفعه بطيب خاطر قبل منه، بخلاف العرجاء والعوراء والهرمة فالمزكي لا يقبلها لأن فيها عيب ليست لمصلحة الفقراء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ففي أخذه بغير اختياره إضرار به، والله أعلم. وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثالث.
لو الفحل. الفحل، نعم.
قال: ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد وهو الساعي.
يعني المصدق الذي هو أخذ الزكاة، الساعي، فهذا لا ينبغي أن يأخذ هذه الأنواع من الزكوات لما فيها من إلحاق الضرر بالفقراء أو إلحاق الضرر بصاحب المال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهو الساعي، وكأنه يشير بذلك إلى التفويض إليه في اجتهاده لكونه يجري مجرى الوكيل، فلا يتصرف بغير المصلحة، فيتقيد بما تقتضيه القواعد. وهذا قول الشافعي في البويط، ولفظه: ولا تؤخذ ذات عوار ولا تيس ولا هرمة إلا أن يرى المصدق أن ذلك أفضل للمساكين فيأخذه على النظر، انتهى. قال: وهذا أشبه بقاعدة الشافعي في تناول الاستثناء جميع ما ذكر قبله،
دون أن يكون الاستثناء يخص شيئا دون شيء. نعم.
قال: فلو كانت الغنم كلها معيبة مثلا أو تيوسا أجزأه أن يخرج منها. وعن المالكية: يلزم المالك أن يشتري شاة مجزئة تمسكا بظاهر هذا الحديث،
ولا يأخذ ما جاء موصوفا بعدم الأخذ كالهرمة وذات العوار والعرجاء والتيس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي رواية أخرى عندهم كالأول، قوله هرمة بفتح الهاء وكسر الراء الكبيرة التي سقطت أسنانها، قوله ذات عوار بفتح العين المهملة وبضمها أي معيبة،
ذات عوار أو ذات عوار. نعم.
وقيل بالفتح العيب وبالضم العور، واختلف في ضبطها، فالأكثر على أنه ما يثبت به الرد في البيع، وقيل ما يمنع الإجزاء في الأضحية، ويدخل في المعيب المريض والذكورة بالنسبة إلى الأنوثة، والصغير سنا بالنسبة إلى سن أكبر، إلى سن أكبر منه.
نعم، إلى سن أكبر منه.
إلى سن أكبر منه.
مثلا أن تكون الصدقة مطلوبة بسن الحقة، فلا يأخذ بنت المخاض ولا بنت اللبون. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب أخذ العناق في الصدقة.
والعناق هي ما لها 6 أشهر من الغنم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري، وقال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه بالقتال فعرفت أنه الحق.
هذا الحديث ذكره في قصة قتال أبي بكر رضي الله عنه لمانع الزكاة. وجاء في هذه العبارة في هذا الحديث: الله لو منعوني عناقا كانوا يدفعونه للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وفي بعض الروايات: لو منعوني عقالا. وضرب المثل بالعناق على اعتبار أنها من صغار الغنم ما بلغت 6 أشهر. ولذلك دل هذا على أنه يجوز أخذ العناق في زكاة الغنم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله باب أخذ العناق بفتح المهملة، أورد فيه طرفا من قصة عمر مع أبي بكر رضي الله عنهما في قتال مانع الزكاة، وفيه قوله لو منعوني عناقا، وكأن البخاري أشار بهذه الترجمة بعد الترجمة السابقة إلى جواز أخذ الصغيرة من الغنم في الصدقة، لأن الصغيرة لا عيب فيها سوى صغر السن، فهي أولى أن تؤخذ من الهرمة
فهي أولى من الهرمة أن تؤخذ. الهرمة جاء الخبر بعدم أخذها، لكن ما دامت الهرمة كبيرة في السن إلى أن سقطت أسنانها، فدل على أن الصغيرة ما دامت مكتملة الخلقة فيجوز أخذها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فهي أولى أن تؤخذ من الهرمة إذا رأى الساعي ذلك. وهذا هو السر في اختيار لفظ الأخذ في الترجمة دون الإعطاء.
نعم، على أن الذي يأخذ هو الساعي للذي يعطي وهو المصدق صاحب المال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وخالف في ذلك المالكية فقالوا معناه كانوا يؤدون عنها ما يلزم أداؤه. وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: لا يؤدى عنها إلا من غيرها. وقيل المراد بالعناق في هذا الحديث الجذعة من الغنم، وهو خلاف الظاهر، والله أعلم.
لأن العناق ما كان سنها 4 أشهر، والجزعة إذا وصلت سنها 6 أشهر. نعم.
أحسن الله
مختلفاني.
أحسن الله إليكم. قوله في أثناء الإسناد: وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد إلى آخره، وصله الذهلي في الزهريات عن أبي صالح عن الليث، ولليث فيه إسناد من طريق أخرى ستأتي في كتاب المرتدين عن عقيل عن ابن شهاب. شيخنا، هل يمكن حمل العناق إلى يعني إلى أقل القليل بدليل أنه ذكر العقال مثلا، ولا
لا؟ العناق لأن نوع من الحيوان نفسه، وأما رواية العقال هذه أولها أهل العلم على أنه يعني لو كانت الإبل عندما تسلم للمزكي تسلم وهي مربوطة بعقال، وأبو بكر هنا يعني بالغ في الأمر، قال لو أخروا دفع العقال هذا قاتلتهم عليه. لكن هنا العناق في الغنم ما لها 4 أشهر، ولعلها ما كانت تعطى لأنها لا تزال ترضع ولم تفطم، وإنما إذا فطمت عندما تكون جزعة، الله أعلم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة.
نعم، يعني أنه في الصدقة ينبغي للساعي أن يتجنب أخذ كرائم الأموال، يعني أفضلها، إلا إذا دفعها المصدق من عنده حتى يعني لا يلحق صاحب المال شيء من الأذى، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه على اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما
تدعو إنك تقدم
بفتح الدال،
نعم، أو إنك تقدم بضم القاف
الدال
ضم الدال أو بفتح الدال
هي
إنك تقدم، نعم.
أحسن الله إليكم. قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا الصلاة فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم،
يعني تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم.
قال: فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقع كرائم أموال الناس،
أي تجنب كرائم أموال الناس، لا تأخذها، وإنما أخذ من الوسط أوساطها، من وسطها، لا تأخذ المعيبة ولا تأخذ الكرائم، وإنما تأخذ من وسط المال، نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، هذه الترجمة مقيدة لمطلق الحديث،
نعم،
لأن فيه وتوق كرائم أموال الناس بغير تقييد بالصدقة، وأموال الناس يستوي التوقي لها بين الكرائم وغيرها، فقيدها في الترجمة بالصدقة، وهو بين من سياق الحديث، لأنه ورد في شأن الصدقة. والكرائم جمع كريمة، يقال ناقة كريمة أي غزيرة اللبن، والمراد نفائس الأموال من أي صنف كان،
من الغنم أو البقر أو الإبل، نعم.
وقيل له نفيس لأن نفس صاحبه تتعلق به. وأصل الكريمة كثيرة الخير، وقيل للمال النفيس كريم لكثرة منفعته، وسيأتي الكلام على بقية الحديث قبيل أبواب زكاة الفطر إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب ليس فيما دون 5 ذود صدقة.
يعني هذا حد نصاب زكاة الإبل، نعم.
وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة.
فذكر هنا أدنى الأنصبة في كل من الخارج من الأرض، وضرب له المثل بالتمر والنقدين، وضرب المثل بالفضة وبهيمة الأنعام، وضرب المثل بالإبل، نعم.
أحسن الله إليكم. قوله باب ليس فيما دون 5 ذود صدقة، الذود بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة، قال الزين بن المنير أضاف خمس أضاف خمس أضاف خمس إلى زود إلى ذود وهو مذكر لأنه يقع على المذكر والمؤنث.
نعم الأصل يقول خمسة لأن العدد إذا أضيف إلى المذكر أنثى وإذا أضيف إلى المؤنث ذكر. وهنا ذكر العدد لقوله ذود والذود يشمل الذكر والأنثى المراد به الإبل. نعم
أحسن الله إليكم. قال وأضافه إلى الجمع لأنه يقع على المفرد والجمع. وأما قول ابن قتيبة إنه يقع على الواحد فقط فلا يدفع ما نقله غيره أنه يقع على الجمع على الجمع انتهى.
لأن كلمة ذود اسم جمع يطلق على الإبل ما بين الثلاثة إلى العشرة.
أحسن الله إليكم. قال والأكثر على أن الذود من الثلاثة إلى العشرة وأنه لا واحد له من لفظه. وقال أبو عبيد من الثنتين إلى العشرة. قال وهو يختص بالإناث. وقال سيبويه تقول ثلاث ذود لأن الذود مؤنث وليس باسم كسر عليه مذكر وليس باسم كسر عليه مذكر.
نعم ولذلك تقول ثلاث ذود تذكر العدد ولا تؤنثه. نعم
وليس باسم كسر عليه مذكر. وقال القرطبي أصله ذاد يذود إذا دفع شيئا فهو مصدر وكأن من كان عنده دفع عن نفسه معرة الفقر وشدة الفاقة والحاجة.
من كان عنده خمسة من الإبل نعم فيعد في الأغنياء ولذلك وجبت عليه الزكاة.
وقوله من الإبل بيان للذود. وأنكر ابن قتيبة أن يراد بالذود الجمع وقال لا يصح أن يقال خمس ذود كما لا يصح أن يقال خمس ثوب وغلطه العلماء في ذلك
لأن العدد هنا قصد به المؤنث لا المذكر.
أحسن الله إليكم. قال وغلطه العلماء في ذلك لكن قال أبو حاتم السجستاني تركوا القياس في الجمع فقالوا خمس ذود لخمس من الإبل كما قالوا ثلاثمائة على غير قياس أو ثلاثمائة.
نعم.
قال القرطبي وهذا صريح في أن الذود واحد في لفظه والأشهر ما قاله المتقدمون إنه لا يقصر
يعني اسم جمع وليس اسم واحد. نعم.
قال والأشهر ما قاله المتقدمون إنه لا يقصر على الواحد
لا يقصر على الواحد.
أحسن الله إليكم. قال والأشهر ما قاله المتقدمون إنه لا يقصر على الواحد. قال الزين بن المنير أيضا هذه الترجمة تتعلق بزكاة الإبل وإنما اقتطعها من ثم لأن الترجمة المتقدمة مسوقة للإيجاب وهذه للنفي فلذلك فصل بينهما بزكاة الغنم وتوابعه كذا قال.
ولا هذا تبرير لما فعل البخاري ولعل البخاري إنما فعل ذلك ليبين الحد الأدنى من واجبات الزكاة في الأنواع الزكاة في بنيبة الأنعام وفي الخارج من الأرض وفي النقدين فذكر هذا الحديث ليدل على الحد الأدنى فيما تجب فيه الزكاة من هذه الزكوات. نعم
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ولا يخفى الحافظ رحمه الله ولا يخفى تكلفه، والذي يظهر لي أن لها تعلقا بالغنم التي تعطى في الزكاة من جهة أن الواجب في الخمس شاة، وتعلقها بزكاة الإبل ظاهر فلها تعلق بهما كالتي قبلها،
يعني على أنها زيادة في بيان الواجب من الزكاة، وخاصة في زكاة الإبل حيث يكون الواجب في حدها الأدنى من الشياه وفي حدها الأعلى من الإبل، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قوله عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني كذا وقع في رواية مالك، والمعروف أنه محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة نسب إلى جده ونسب جده إلى جده. قوله عن أبيه كذا رواه مالك، وروى إسحاق بن راهوية في مسنده عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد هذا عن عمرو بن يحيى وعباد بن تميم كلاهما عن أبي سعيد، ونقل البيهقي عن محمد بن يحيى الذهلي أن محمدا سمعه من ثلاثة أنفس، وأن الطريقين محفوظان، وقد سبق باقي الكلام على حديث الباب في باب زكاة الورق.
نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب زكاة البقر.
نعم.
وقال أبو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعرفن ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار.
عيد العبارة.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعرفن ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار.
نعم.
ويقال جؤار تجأرون،
يعني صوت البقرة، إما يقال لها خوار وإما يقال لها جؤار. نعم.
تجأرون أي ترفعون أصواتكم كما تجأر البقرة. وقال حدثنا عمر بن حفص،
وهذا الحديث إنما أورده في باب زكاة البقر لأنه بين أن من ملك البقرة ولم يخرج زكاته فإنه يلحقه الوعيد والعذاب الذي يلحقه من لم يؤدي زكاة الإبل ولم يؤدي زكاة الغنم، فدل ذا فاستنبط من هذا على أن البقر أيضا من بهيمة الأنعام التي يجب فيها الزكاة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال انتهيت إليه قال والذي نفسي بيده أو والذي لا إله غيره أو كما حلف ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس.
وهذا الحديث سبق أن مر في أول الكتاب، فنص هنا على أن من الأموال الزكوية والتي يجب دفع الزكاة فيها البقر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رواه بكير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وشيخنا في الحديث لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. قال انتهيت إليه
ثم قال بعد ذلك إيش؟
انتهيت إليه قال والذي نفسي بيده.
من الذي قال هذا؟ هذا معنى أن انتهى الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام،
يعني لم يصرح يعني،
فهو مرفوع حكما إن لم يكن مرفوعا ظاهرا.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب زكاة البقر. البقر اسم جنس يكون للمذكر والمؤنث، اشتق من بقرت الشيء إذا شققته لأنها تبقر الأرض بالحراثة. قال الزين بن المنير أخر زكاة البقر لأنها أقل النعم وجودا.
أقل النعم،
أحسن الله إليكم. قال أخر زكاة البقر لأنها أقل النعم وجودا ونصبا.
أقل النعم وجودا، يعني هذا فيما يتعلق بجزيرة العرب، وإلا فإن البقر في غير جزيرة العرب يعني لها أعداد كبيرة، وربما كانت هي أغلب أنواع بهيمة الأنعام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ولم يذكر في الباب شيئا مما يتعلق بنصابها لكون ذلك لم يقع على شرطه.
نعم، يعني لم يذكر ما هو نصابها كما ذكر في الإبل وفي الغنم، لكن أهل العلم أوردوا في هذا أن نصابها لا زكاة فيها حتى تبلغ 30 بقرة، ففيها تبيع أو تبيعة، إلى أن تبلغ 40 ففيها مسنة، ثم إن زادت يكون في كل 30 تبيعا وفي كل 40 مسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فتقدير الترجمة إيجاب زكاة البقر، لأن جملة ما ذكره في الباب يدل على ذلك من جهة الوعيد على تركها.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.